وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أخدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا سعداء مع الصحب الكرام في بيان أخلاقهم ومؤهلات النصر في هذا الجيل، لأن الصحابة رضي الله عنهم تخلقوا بأخلاق هي أخلاق النصر، وتأهلوا بمؤهلات هي مؤهلات القيادة والسيادة والريادة، وكانوا أسباب نصر وفتح وعز وخير في الدنيا والآخرة. فطوبى لمن أحبهم والويل لمن أبغضهم أو أبغض بعضهم. فتكلمنا في الحلقة السابقة عن بذلهم يعني وتحملهم المشاق في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ونحن نتكلم عن صدقهم. كان الصحابة أصدق الناس أقوالا وأحوالا وأعمالا، والله عز وجل وصف المهاجرين الكرام بالصدق، وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وصفهم بالصدق. ولذلك كان من مما يدل على صحة خلافة أبي بكر أنهم كانوا يقولون له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال عنهم أولئك هم الصادقون. فإذا قالت الشيعة بأنه لم يكن خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون بطلان خلافة أبي بكر وعمر، فمن نصدق ربنا عز وجل أو كلام الشيعة قبحهم الله عز وجل؟ وقال عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا مما استدل به المهاجرون الكرام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح، فقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فأوقفهم أبو بكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقال بأن الله عز وجل قال عن المهاجرين أولئك هم الصادقون، وقال عن الأنصار ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكأن الأنصار ينبغي عليهم أن يكونوا تبعا للمهاجرين، ومما يجب اعتقاده أن المهاجرين يعني أفضل من الأنصار، ولذلك قال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما فضل به المهاجرون يعني على الأنصار، يعني في تقديم الذكر وفي الفضل. وأيضا وردت الحديث بأنهم أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين. فاستدل أبو بكر الصديق ومن يعني معهم الصحابة الكرام على أن الأنصار ينبغي أن يكونوا تبعا للمهاجرين، لأن الله عز وجل قال كونوا مع الصادقين، والذين وصفوا بأنهم الصادقون هم المهاجرون رضي الله عنهم. الكذب كان قبيحا يعني عند العرب، كانت العرب تستقبح الكذب، ولذلك في قصة يعني أبي سفيان بن حرب يعني مع هرقل لما كان أبو سفيان بن حرب كان في تجارة إلى الشام، ولما بلغ هرقل وجود يعني بعض العرب أراد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحضر أبو سفيان ومن معه، وكان هذا في المدة التي مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، يعني ما بين صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة وفتح مكة في رمضان من السنة الثامنة. وقال أيكم أقرب نسبا بهذا الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا، فوضعه أمامه وأوقفه أمامه وأوقف أصحابه خلفه، وأخذ يسأل أبو سفيان بحيث أنه إذا كذب عليه يشير أصحابه إلى أنه كذب. فقال أبو سفيان ولولا أني أخاف أن يؤثروا عني كذبا لكذبت عليه، لأنه كان في هذا الوقت شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو خشي أن يعود يعني هؤلاء إلى مكة ويقولون بأن أبا سفيان يكذب مع أنه كافر. فكانت العرب يعني تستقبح الكذب، وما ازداد الكذب بالإسلام يعني إلا قبحا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يدعو إلى الفجور والفجور يدعو إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصحابة كانوا يعني معروفين بالصدق، ولم يؤثر عن صحابي واحد كذبا. ولذلك في مراتب التعديل إذا قيل صحابي لا نقول له هل ثقة أو غير ثقة، يكفي أن يثبت أن هذا من الصحابة، فلا تسأل عنه، لأن صحابي يعني أفضل يعني من أئمة الجرح والتعديل، وأفضل من الذين قالوا فيهم ثقة أو أوثق الناس أو أعدل الناس، لأن الذي عدل الصحابة رضي الله عنهم هو الله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون بعد تعديل الله عز وجل لهم وبعد تعديل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى تعديل المعدلين من البشر. فالصحابة كانوا أصدق الناس أقوالا، لم يؤثر عن صحابي واحد يعني كذبا. كذلك كانوا أصدق الناس أحوالا وأصدق الناس أعمالا. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وشارك يعني في المعركة، فوكل النبي صلى الله عليه وسلم به بعض أصحابه وغنم شيئا من الغنائم وقسم لهذا الصحابي. فقال الصحابي ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك أربعة أخماس الغنائم لتقسم على الغنمين. فقال والله يا رسول الله ما على هذا تبعتك، ولكن تبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله يصدقه، ونشب القتال يعني مرة ثانية، فأتي بهذا الصحابي محمولا والسهم حيث أشار، يعني لو كان صدق هذا الرجل 50% مثلا أو 60% لأتى السهم في أي موضع آخر من جسده ونال الشهادة أيضا، ولكنه لما كان صدق 100% أتى السهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه. أيضا أنس بن النضر، وإن كانت هذه القصة تذكر أيضا في البذل والتضحية، ولكن هي تدل على صدق الإيمان. يروي أنس بن مالك رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه، فوالله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانهزم المسلمون، فر الصحابة رضي الله عنهم بعد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال بيروي سعد بن معاذ يقول فاستقبله سعد بن معاذ بعد أن قال اللهم إني أبرأ إليك، أبرأ يعني أتبرأ مما فعل هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني أصحابه من الفرار. ثم تقدم تلقاء وجهه فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ: الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها من دون أحد. يعني ظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه، ولا نستبعد أن هذه يعني كرامة من كرامات الصحابة، وإنه رأى شم فعلا رائحة الجنة وفي المعركة. والله جل يثبت المؤمنين بأنواع من التثبيت. امرأة فرعون كانت تعذب وقد أوتد فرعون في أركانها الأربعة، في يديها ورجليها أوتادا، أو أوتد أوتادا وربط يداها ورجلها في الأوتاد، ووكل الرجال بتعذيبها، فكانوا إذا تخلوا عنها تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكانت تنظر إلى بيتها في الجنة وهي في الدنيا. فلا نستبعد عن الصحابي أنه يشم رائحة الجنة وهو في الدنيا. وأيضا سعد بن ربيع لما قيل له: كيف تجدك؟ قال: أجدني أجد رائحة الجنة. بل إخواننا في سوريا يقول: نحن نشم رائحة الجنة في شوارع حمص، مش رائحة الموت والغبار والتراب والقتلى. فلا نستبعد هذا عن الصحابة الكرام. قال سعد بن معاذ: فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. قيل: أراد أن يصنع كما صنع فما استطاع. مع أن سعد بن معاذ يعني سيد من سادات المسلمين، هو سيد الأوس. وقيل: أراد أن يصف ما صنع فما استطاع. قال أنس: ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه منا أحد إلا أخته ببنانه، أي بأطراف أصابعه. يبدو من شدة التشويه والتمثيل بجسده لم يعرفه يعني أحد إلا أخته بعلامة في أطراف يعني أصابعه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيها وفي أمثاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أي عزموا على طلب الشهادة وصدقوا في طلب الشهادة، فمنهم من لها بالفعل ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذه صور مشرقة من صدق الصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في فردوسه الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونستكمل بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى.
هم نعمة الله في الدنيا لنا قمم، زنت سمانا فهم لليل أقمار. في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار. حب الصحابة في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر المرسلين. أرحب بكم مجددا في بقية هذه الحلقة الطيبة عن أخلاق الصحابة رضي الله عنهم. وقد تكلمنا قبل الفاصل عن صدق الصحابة يعني في أقوالهم وفي إيمانهم وفي أعمالهم، وهذا دليل إيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وصف الله عز وجل الذين يعني جاهدوا بأموالهم وأنفسهم بالصدق. وذلك المنافقون يعني إذا قاموا إلى صلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يبخلون بالجهد ويبخلون بالعمل ويبخلون بالنفقة، لأن ليس عندهم الدافع وهو الإيمان والاحتساب. فالصحابة لما كان عندهم صدق فوجد منهم البذل والتضحية. نحن مع خلق آخر من أخلاق النصر في الجيل الأول، وهو حرص الصحابة رضي الله عنهم على الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، عملا بقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله عز وجل يتمنى على الصحابة الكرام بأنهم جعلهم إخوانا في الله عز وجل، وقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وكان في المدينة قبيلة الأوس والخزرج، والخزرج كانت أكبر من الأوس، ثلاثة أضعاف الأوس، وعلى الخزرج سعد بن عبادة وعلى الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنهما. وكان دائما اليهود توقع الحروب بين الأوس والخزرج وتقول هذا زمان نبي، فإذا بعث يعني هذا النبي أمن به وقاتلناكم معه. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت الأوس والخزرج وصاروا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرت يهود فلعنة الله على الكافرين. فكان الصحابة حريصين على الألفة والمودة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف كما بينا، ولأن هذا أيضا من أسباب النصر. قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فذكر الله جل خمسة أسباب للنصر. أول شيء الثبات على العقيدة وعلى الإيمان، والثبات أمام العدو لا يفرون، أن الفرار يعني من الزحف كبيرة من الكبائر. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لم يرخص في ترك الذكر حتى عند لقاء العدو، في الوقت الذي يرخص فيه في الإفطار للصائم حتى يتقوى على القتال، وأيضا تصلى صلاة الخوف وغير ذلك ما شرع من التخفيف عند لقاء العدو، لكن لم يرخص في ترك الذكر لأن الذكر عند الشدة علامة المحبة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال: وأطيعوا الله ورسوله. وقد وجدنا كيف أن الصحابة انهزموا في غزوة أحد نتيجة مخالفة 40 من الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا سببا للهزيمة. والسبب الآخر التنازع، أميرهم يأمرهم بالثبات وهم يقولون الغنيمة الغنيمة، فحصل تنازع. وكما قال عز وجل: والقصة ضحكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وكانت المعركة بدأ بنصر ساحق للمسلمين، كما قال ابن عباس: ما نصر الله عز وجل نبيه كما نصره يوم أحد، قال: واقرأوا إن شئتم ولقد صدقكم الله وعده، يعني وعده بالنصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد العام بنصر المؤمنين، ولكنهم خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتنازعوا، وتحرق قليل من حب الدنيا في قلوب بعضهم فكانت الهزيمة. ثم قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. فالنزاع سبب للفشل، فالصحابة كانوا حريصين جدا على الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، وكان هذا واضحا جدا من سيرة الصحابة رضي الله عنهم. لما أتم عثمان الصلاة بمنى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في منى، وكذلك أبو بكر وعمر وبداية يعني عهد عثمان، ولكن تأول عثمان رضي الله عنه لكثرة من أسلم في هذه السنة، وظن أنه ينبغي أن يعلمه أن الصلاة أربعا وليست ثنتان، فأتم الصلاة بمنى. فلما علم ابن مسعود استرجع، قال: إن لله وإن إليه رجعون. ثم قام فصلى أربعا، فقيل له: استرجعت ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر، ما أحب أن يخالف إمامه، يعني في أن الإمام مدام أتم يبقى يتم، وهذه سنة بالنسبة للصلاة. الواحد لو صلى خلف يعني مقيم يتم الصلاة يتم، لو قصر الإمام يخسر، ما يصليش هو اثنين والإمام يصلي أربعة، يصلي اثنين ويسلم، أو يكون أدرك ركعتين ويسلم بعد ركعتين مع الإمام. فلما رأى أن إمامه قد أتم، مع أنه يعلم أن السنة وأن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان القصر، ومع ذلك ما أحب أن يخالف إمامه وأتم الصلاة، فقيل له: استرجعت ثم أتممت الصلاة؟ قال: الخلاف شر. وهذا حدث أيضا ليس اجتهادا يعني من عبد الله بن مسعود وحده، بل أيضا أبو ذر رضي الله عنه، لما أتم عثمان أيضا الصلاة قام وتكلم كلاما شديدا ثم صلى أربعا، فقال له تكلمت كلاما شديدا ثم صليت أربعا؟ قال الخلاف أشد. قال الخلاف أشد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أنه كائن بعده سلطان، قال فلا تذلوه، فمن أذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أي لا ينبغي مخالفة الإمام ولا إذلال الإمام ولا الخروج يعني على الإمام، طبعا الذي يحكم بشرع الله عز وجل ويعز دين الله عز وجل. قال إنه كائن بعد سلطان فلا تذلوه، فمن أذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. لم يكن هذا يعني هدي ابن مسعود وهدي أبي ذر وحدهما، بل عم الصحابة رضي الله عنهم علي بن أبي طالب كان يقول اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف، حتى يجتمع الناس أو حتى كل الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فيقول اخضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. وسئل عن السنة والبدعة والجماعة والفرقة، فقال السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والبدعة يعني ما خالفها. وقال عن الجماعة والفرقة، الجماعة مجامعة يعني أهل الحق، والفرقة مجامعة أهل الباطل وإن كثروا. يعني ليست الفرقة إنك ليست الجماعة أن تكون مع الجماعة الموجودة، يعني افرض الإنسان في إيران مثلا أو في عمان أو في بلاد ينتشر فيها يعني فكر الصوفية، هل الجماعة أن يكون مع سواد الناس ومع الأكثرية الغالبة من الناس؟ قد يكونوا شيعة يسبون الصحابة، فهل الجماعة أن يكون مع هؤلاء الشيعة الذين يسبون الصحابة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة قال كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. وهذه رواية مجملة محتاجة إلى بيان، وبيانها في الرواية الأخرى هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فقال إن الجماعة مجامعة أهل الحق، وأهل الحق الذين على عقيدة الصحابة وعلى فهم الصحابة للكتاب والسنة، والفرقة مجامعة أهل الباطل، أنك تكون مع يعني أهل الباطل وأهل البدع وأهل الشبهات وأهل الشهوات. أيضا لم يكن هذا الفهم هو فهم ابن مسعود وأبو ذر وعلي بن أبي طالب، بل أبو بكر وعمر كذلك. فلما اجتمعت الأنصار في سخيفة يعني بني ساعدة وقالوا منا أمير ومنكم أمير، قالوا أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار، فقام أبو بكر وقال إنه لا ينبغي أن يكون للناس إمامان، إذن يعني يختلفان وتضيع المصالح وتظهر الفتنة وتذهب السنة. فكان هذا كلام أبو بكر الصديق. وقال بيع أحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة بن الجراح، يعني قد رضي أن يكون عمر هو الخليفة ورضي أن يكون أبو عبيدة بن الجراح أيضا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عمر قال لو كان أبو عبيدة عايش لاستخلفه، ولكن في الواقع أنه هو كما سنرى في حلقات مقبلة أنه مات في طاعون عمواس يعني في الشام في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال إنه لا ينبغي أن يكون للناس إمامان، وقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقال إما من قريش، والصحابة كانوا رجعين يعني إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني سلموا بذلك وتركوا يعني مطالبتهم بالإمامة. طبعا الشيعة يعتقدون أن الناس صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف عليه، وأن الصحابة كتموا هذا النص الجلي، وأنهم كفروا بذلك، وأنهم خانوا الأمانة يعني بذلك. أيضا ابن مسعود يعني رضي الله عنه قال عليكم بالطاعة والجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. يعني حتى لو حدثت أشياء يعني مع الجماعة، فإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال يعني بعض المتأخرين إن لم تكن بهم فلست بغيرهم، وإن لم يكونوا بك فبغيرك. فينبغي أن نحرص يعني على الاجتماع والألفة، لأن هذا من أسباب النصر ومن أخلاق النصر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نعمة الله في الدنيا لنا قمم، ذنت ثمانا فهم لليل أقمار.
كل الصحابات في ديني له